بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الرجعة، والرجعة أن يطلق الإنسان امرأته ثم يراجعها ما دامت في العدة. وقلنا بأنه إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، بل ولو كانت واحدة تعتبر طلاقا بائنا. وأما إذا كان قد دخل بها وخلا بها فإنها يكون لها ثلاث طلاقات، يطلقها الطلقة الأولى، ومن حقه أن يراجعها ما دامت في العدة، ويطلقها الثانية ومن حقه أن يراجعها ما دامت في العدة، وإذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الزوج الذي ينكحها بعده لا بد أن يجامعها، ولا بد أن يكون الجماع صحيحا. أما إذا كان جماعا محرما كأن يجامعها وهي حائض فهذا لا يعتد به، أو يجامعها في دبرها فهذا لا يعتد به أيضا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني جماع أقره الشرع. فإذا حصل الجماع وبعد ذلك مات الرجل فيمكن أن ترجع للأول بعد جماع الثاني، ترجع له بعقد صحيح، بعقد وبالرضا، يعني باختيارها، بحيث يكون خاطبا من الخطاب. وإذا رغب هذا الثاني رغب عنها وطلقها ولم يكن اتفاقا أو تواطؤا فلا مانع أن تعود إلى الأول بعقد جديد، وذلك بشرط أن يكون الثاني قد جامعها في نكاح صحيح. أما لو جامعها كما قلنا في حيض أو جامعها في الدبر فهذا يقول كثير من العلماء لا يعتد به، وإنما الجماع الذي يحصل فيه ذوق العسيلة هو ما كان صحيحا وما كان في طهر وما كان في الفرج. قلنا أيها الأحباب، إذا رجعت إلى الأول بعقد جديد، فإذا كان الأول قد استوفى الطلقات فإننا نبدأ بالحساب من جديد، بمعنى تزوجها محمد وطلقها طلقة أولى ثم طلقة ثانية ثم طلقة ثالثة، ثم تزوجها علي وطلقها ثم خطبها محمد، نبدأ من جديد في الحساب، في حساب الطلقات، وهذه نقطة مهمة. وأما لو طلقها محمد طلقة واحدة وانقضت العدة قبل المراجعة ثم بعد ذلك خطبها وعقد له، نقول بقي لك طلقتين، نحسب الأولى لأن من حقه أن يطلق الاثنتين الباقيتين وقد تعجل وفات أوانهما، ولو طلق طلقتين نقول يبقى له طلقة واحدة. وأما إذا استوفى الثلاث فإننا نبدأ بالحساب، أي بحساب الطلقات من البداية، ونضرب صفحا عن الأولى عن الثلاث الأولى لأنه استنفدها ولم يبق له شيء. وهنا مسائل نقرأها الآن ثم نقول أيها الأحباب، من ناحية الرجعة هناك رجعة قولية، ارتجعت زوجتي، أمسكتها، راجعتها، اشهدوا على مراجعتي، مراجعة قولية ومراجعة فعلية. لو لم يتكلم وقابلها وجامعها فهذا دليل على رضاه وموافقته وعلى رغبته في إرجاعها، وهي تحل له لأنها ما دامت في العدة فلها حكم الزوجات، إلا أنه لا قسم لها، يعني تستحق السكن وتستحق الإنفاق وليس لها قسم. وحتى تنتهي العدة، وإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية منه إلا إذا عقد عليها عقدا جديدا وكانت تحل له، بمعنى لم يستوف الثلاث. وأما إذا استوفى الثلاث فإذا انقضت العدة فلا يحق له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالا.
أن يكون الوطء حلالا، وطء الرجل الثاني أن يكون حلالا. أما إذا كان حرام، يعني عقد عليها الثاني وإحايض جمعها ثم طلقها، نقول لا هذا ما يعتد به، وجمعها في الدبر، نقول لا هذا لا يعتد به، لأن الله سبحانه وتعالى حدد كيف يأتي الإنسان أهله. فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو الفرج. وأما الدبر فإنه لا يمكن أن يعتبر محللا أو طريقا للاستمتاع. نعم.
فلو وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو صوم،
لو وطئها وهي حائض أو في نفاس أو يعني في وقت لا يمكن فيه الجماع كالذي ذكر المؤلف. نعم.
أو صوم مفروض أو إحرام لم تحل لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطء المرتدة، وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم، ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به. فأما الوطء في ردتها أو ردة أحدهما فلا يحلها، لأنه إن عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة، وإن لم تسلم في العدة فلم فلم يصادف الوطء نكاحا
لأنه لا يجوز للإنسان، لا يجوز للمسلم أن يتزوج المرتدة. نعم.
فصل. وإذا غابت المطلقة ثلاثا ثم أتت زوجها،
غابت وقالت إني تزوجت وجامعني الزوج وتفارقت معه، فإن كانت صادقة حل له أن يعقد عليها، هي تدعي، وهذا قد لا يعرف إلا من جهتها، فهي في أقاصي الدنيا ولا يوجد من أحد يعرفنا، لكن الآن عندنا مستندات ويمكن أن نتصل في البلد الذي قالت إنها تزوجت فيه ونتعرف على الزوج ونأخذ المعلومات خلال دقائق الآن، يعني الأمور ميسرة، لكن في السابق يعني قد يكون الطريق إلى مكة يحتاج من بلد الشخص يحتاج إلى سنتين. فأنا يعني عرفت أناسا يعني قبل 60 عاما في المدينة المنورة يقول خرجنا من بلادنا قاصدين الديار المقدسة ولم نصل مكة أو المدينة إلا بعد 2 سنين من السير. فإذا ما قالت إني في الطريق تزوجت وإن الرجل اللي تزوجني ما اتفقت معه أو ما رضيني أو ما رضيت وتفارقنا. فإذا كانت صادقة فيكفي قولها، لأنه لا يعرف إلا منها، وإلا لابد أن نتأكد. نعم.
وإذا غابت المطلقة ثلاثا ثم أتت زوجها فذكرت أنها نكحت من أصابها وكان
فقالت إني تزوجت، طيب ما يكفي الزواج فقط، لأن الزواج عقد الزوجية الصحيح، النكاح عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، لكن قالت إني تزوجت وإن الزوج أصابني بمعنى جامعني، وهذا لا ندري إلا من طريقها. نعم.
وكان ذلك ممكنا وكان يعرف منها الصدق والصلاح.
كان ذلك ممكن، يعني لو مثلا نقول يومين ثلاثة عشرة أسبوع، هذا غير ممكن، والناس يعرفونه يعني ويدرى، لكن إذا كان ممكن، جاءت باللنمنا بعد خمسة أشهر بعد ستة أشهر قالت أني تزوجت وجلس معي زوجي كذا فترة ثم مات أو تفارقنا أو خلعت نفسي، فإذا كان ذلك ممكنا قبلنا منها هذا القول. نعم.
حلت له لأنها مؤتمنة على ما تدعيه وقد وجد ما
أنها مؤتمنة على نفسها، ما ندري إلا من طريقها. نعم.
وقد وجد ما يغلب على ظنه صدقها، وإن لم يوجد ما يغلب على ظنه صدقها لم تحل له.
إذا كان يعني مر بها أو ما يعني جرى على لسانها أنها اعتادت الكذب والادعاء فهي كاذبة فيما تقول، لا نقبل، لأن هذا من الأهمية بمكان. دعوى أنها تزوجت وأن الزوج واقعها، فإذا كان خطر ببالنا أنه ادعاء وكذب فلا تحل للزوج الأول حتى نتأكد، وإذا كان ممكن وعهدنا من الصدق والالتزام فيكفي قولها، لأن هذا لا يعرف إلا من جهتها. نعم.
ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه فلم يحل، كما لو أخبره فاسق غيرها فإن كذبها ثم غلب على ظنه صدقها فصدقها حلت.
يعني قال لا أنت كذابة، بعدين تبين له يعني وغلب على ظنها الصدق وأنها صادقة فيما تقول، وذكرت له بعض العلامات فصدقها، قلنا تحل له لأن المقصود من الزوج الثاني أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وقد صدقناها فيما ادعت به من هذا الأمر. نعم.
لأنه قد لا يعلم ثم يتجدد، لا يعلم ثم يتجدد علمه بذلك. وإن تزوجت زوجا ثم طلقها فادعت أنه أصابها فأحلها.
شيخ بكاي، فأحلها وش معناها يا بني؟ الزوج الثاني فأحلها بمعنى واقعها، فأحلها يعني جامعها، لأن شرط الحل أن يواقعها الثاني، أما لو عقد عليها الثاني ولم يحصل بينهما جماع فلا تحل للأول. نعم.
فالقول قولها في حلها لأنها لا تدعي عليه حقا، والقول قوله في استقرار مهرها لأنه حق عليه والأصل عدمه، وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرها لم تحل للأول لأنه لم يثبت طلاقها
قالت إني تزوجت وإن الثاني طلقا، قال الثاني لا ما طلقتها، فأنا أعتد بكلامي لأن هذا يدعي أنها زوجته، والأصل بقاء العصمة والأصل بقاء الزواج، فالزوج ينكر أنه طلق، فلا بد أن نتأكد وأن نكون على بينة وبرهان. نعم.
فتبقى على نكاح الثاني. فصل. وإذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها.
هذه فائدة. إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها استأنفنا الطلاق من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة، لأنه مطلقة ثلاث وختمنا الطلاق السابق واستقبلنا طلاق جديد. وأما عاد إذا عادت له بعد طلقة فنحن نحسبها، وعادت له بعد طلقتين فإننا نحسبها في الطلاق الثاني ونكمل الثلاث له. فإذا كملت الثلاث واحدة قبل طلاقه، يعني واحدة قبل زواجها واثنتين بعده، فيكون هو المعتبر. نعم.
بعد زواج وإصابة ملك عليها ثلاث تطليقات.
واضح هذا شيخ علي؟ يعني هذا زوج طلقها وقد نفد الثلاث، طلقها واحدة ثنتين ثلاث، قلنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكحت الزوج الثاني وطلقها، رجعت للأول، نبدأ من جديد كذا، نبدأ من جديد، نقول طلقة واحدة ثنتين ثلاث، وأما الثلاث السابقة فهي منتهية. وأما إذا طلقها الزوج الأول بعد يعني طلقة واحدة ثم انتهت العدة وتزوجت آخر وطلقها ورجعت للأول بعقد جديد، نقول له بقي لك طلقتين، لأن واحدة متقدمة. واضح الكلام يا شيخ صديق؟ يعني إذا الثلاث قد انتهت نبدأ من جديد ونحسب للأول طلقات ثلاث قبل يعني طلاقه الأخير. وأما إذا كان يعني مضى واحدة فيبقى له ثنتين، وإذا مضى اثنتين ثنتين يبقى له واحدة. واضح؟ نعم.
لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث.
استوفى يعني استوفى الثلاث، نقول خلاص انتهن الثلاث الأولى، نبدأ بثلاث من جديد بهذا النكاح الجديد. نعم.
وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.
إن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه بما بقي واحدة أو ثنتين، والأولى تحسب عليه باقية. نعم.
لأنها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما بقي من العدد، كما لو رجعت قبل نكاح آخر.
نعم. كما لو رجعت إليه قبل نكاح الآخر، الرجل الأخير هذا يعني طلقها طلقة واحدة ثم جلست سنة سنتين خمس ست وتزوج ومضى يعني أحوال ومضى وقت ثم خطبها وتزوجها، نقول له ابدأ من جديد؟ لا، نحسب الطلقة الأولى. كما أما إذا كان الثلاث استنفدهن ثم تزوجت آخر فإننا نبدأ بالثلاث من جديد. نعم. واضح يا دكتور؟
كما لو رجعت قبل نكاح آخر. وعنه أنها إن رجعت
ثانية،
أنها إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت على طلاق الثلاث، لأنها رجعت بعد زوج وإصابة فأشبهت المطلقة ثلاثا.
هنا الإيلاء، الإيلاء إذا قلنا آلاء بمعنى حلف، وقلنا في قراءتنا في كتاب الروض المربع وفي كتاب شرح المنتهى إذا آلى ألا يقرب زوجته مدة تزيد على الأربعة أشهر، إذا مضى الشهر الأول نحاول أن ننصحه وأن نأمره بالرجوع إلى أهله وعدم الإضرار بهم. مضى الشهر الأول، جاء الثاني نعيد عليه، جاء الثالث نعيد عليه، الرابع صمم ولم ير عوي ولم يرجع إلى الرشد والصواب، نقول ماذا تقولين؟ إذا قالت أنا علي ضرر وأخشى على نفسي من الفتنة، عند ذلك نتدخل فنقول إما أن تفي بمعنى ترجع، إذا قال لا لا أفي نقول طيب طلقها علشان تزوج غيرك ويتحقق لها المطلوب. قال لا ولا أطلقها. نقول إذن نتدخل فنفسخ النكاح للضرر. نفسخ النكاح للضرر لأن عندنا قاعدة من قواعد الشريعة بأنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا أبى نقوم بالعملية نيابة عنه وذلك بفسخ النكاح. وإذا كان يدعي مهرا أو يدعي شيئا من حقوقه نعطيه الحق الذي يستحقه أو نعطيه ما يطالب به شرعا. لكن تبقى لا يمكن. فإذا كانت يعني قلنا إذا كانت حرة فنحن نعامل هذا العمل. أما إذا كانت جارية فالجارية نلزمه أيضا بأحد أمرين. نقول إما أن تجامعها وإما أن تبيعها لمن يؤدي الحق المطلوب. وإذا قال لا أبيع ولا أجامع نتصرف ونبيعها نيابة عنه وهكذا. لكن الآن الجواري غير يعني لا يوجد لدينا جواري والدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء. وإلا فإن الشريعة تضمنت حقوق الأحرار والأرقاء فلا ظلم فيها ولا بخس من حق أحد. الرجل الحر نمهله شهرا وشهرين ثلاثة أربعة بعد الرابع إذا قالت نفد الصبر نتجاوب معها. وإذا قالت لا أنا ما عندي ما نصبر بدل أربعة خمسة بدل خمسة إذن لا نتدخل. هذا شيء يخصها ويخص الزوج وهي راضية بما فعل لا علاقة لنا به. لكن إذا قالت أخشى على نفسي أن أقع في الفتنة أو أقع في المحذور نقول له إما أن تطلق وإما نفسخ النكاح ونزوجها غيرك بعد انقضاء عدتها. نعم. وهو يسمى بالإيلاء. بالإيلاء فإن فاءوا أي رجعوا يعني رجعوا إلى الطريق الصحيح وإلى السبيل القويم. نعم.
كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
أكثر من أربعة يعني قبل الأربعة ما نتدخل. شهر لو قالت أخشى نقول لا انتظري. شهرين لو قالت علي ضرر نقول انتظري. ثلاثة كذلك. إذا جاء الرابع نسمع دعواها ونحقق لها طلبها الشرعي بحيث لا تقع في المحذور. نعم.
لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر.
ولا بد نسائهم يعني زوجة الإنسان. أما الإماء فليست من نسائهم وإنما هي بملك اليمين. يقول عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم.
ويصح من كل زوج مكلف قادر على الوطء.
قادر على الوطء. أما إذا كان غير قادر على الوطء فلا يعني ما نتعرض. زوج مجبوب يعني مقطوع الذكر فهو غير قادر على الوطء لا نكلفه وإنما يعتبر ما أصابه يعتبر عيبا من عيوب الرجال كأن يكون عنينا أو يكون مجبوب. فإذا كان عنينا أو مجبوب تدعي الضرر ببقائها مع إنسان لا يؤدي ما حقوق الزوجية فنفسخ النكاح لأجل هذا العيب. وكذلك إذا كان في المرأة عيب كالرتق والقرن والعفل وما أشبه ذلك. نعم.
ولا يصح من غير الزوج كالسيد يؤلي من أمته.
السيد إذا عنده أمة السيد عنده أمة ما نقول له هل آليت أو لم تولي هذا سيرجع إليه لأنه قد يواقعها ولا يريد أن تحمل لأجل أن لا يكون له ذرية من أمهات الأولاد يعني قد يكون له عذر في هذا الأمر. فإذا كان سيد فنقول له إذا ادعت أنه أغفل عنها وابتعد ولم يؤدي الحق نقول افعل أو بعها لمن يؤدي المطلوب بحيث لا يكون عليها ضرر،
أو من أجنبية ثم يتزوجها، لقوله تعالى من نسائهم، ولا يصح من صبي ولا مجنون لأنه لا حكم ليمينهما،
صغير ما لأن الصغير مرفوع عنه القلم، والمجنون كذلك مرفوع عنه القلم، وإنما يكون من الرجل السوي القادر. فبالنسبة لزوجته يمكن، وبالنسبة نفرق، وبالنسبة للأمة نقول واقعها أو بعها.
فأما العاجز عن الوط فإن كان لسبب يرجى زواله،
يعني قال ولا طب فلان مريض وإنما يحتاج يمتنع عن الوط 5 أشهر لأنه لو رجع إليه لعاد المرض، فنحن نقبل قول الأطباء ونقول للمرأة تريثي اصبري لعل الله يفرج الحال. نعم، لأن الأطباء قالوا مرضه يرجى برؤه، لكن إذا قال الأطباء إن هذا المرض لا يرجى برؤه فلا يمكن أن ندعها تتحسر. نعم،
فإن كان لسبب يرجى زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه لأنه يمنع نفسه الوطأ
به. فأما العاجز،
فأما العاجز عن الوطأ فإن كان لسبب يرجى زواله،
يعني مرض،
نعم، كالمرض والحبس
محبوس وبعدين يمكن يفرج عنه، والآن الحمد لله تجد يعني محلات التوقيف أو محلات السجن كلها فيها يعني محل خاص يجتمع فيه الرجل بأهله ويحدد لهم كل 15 يوم كل 10 أيام على حسب ما تحدده الجهات المعنية، يعني اتصال خاص عائلي، تأتي معه زوجته أو إذا كان عنده زوجتين أو 3 يعمل لهن برنامج ويجلسن معه بعض الوقت مما يعني يذهب ما كان لدى الإنسان من شغف أو ما كان لدى المرأة من عناء وتعب. نعم،
صح إيلاؤه لأنه يمنع نفسه الوطأ بيمينه فأشبه القادر، وإن كان لسبب غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح إيلاؤه.
مجبوب يعني مقطوع الذكر، والشلل يعني كذلك موجود لكنه ما يعدل المهمة وهو يسمى العنين. نعم،
لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح كالحلف على ترك الطيران.
يقول والله حلف انه ما يطير، طيب لو ما حلفت ما انت بطير، الرجال ما يطير لكن طيارة، لكن يبي يطير بجسمه ما يطير. فيقول إذا كان مثلا في عاهة في مرض مجبوب عنين، لو ما آلى هو ما يقدر يشتغل، هذا شايفه خارج طاقته، كما لو حلف الإنسان على ترك الطيران لأنه لو لم يحلف هو غير قادر على الطيران. نعم،
ولأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع، وهذا لا تمنعه منه يمينه، ويحتمل أن يصح إيلاؤه كالعاجز بالمرض، ويصح إيلاء الذمي لعموم الآية.
الذمي يعني غير المسلم إذا تحاكموا إلينا. نعم،
ولأن من صح طلاقه ويمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم. فصل، ويشترط لصحته 4 شروط.
إيلاء 4 شروط. نعم،
أحدها
أن يحلف والله لا أقربك مفترة كذا، 5 أشهر 4 أشهر 6 أشهر يمين. نعم،
أحدها الحلف لقوله تعالى للذين يؤلون
بمعنى يحلفون.
والإيلاء الحلف،
إيلاء بمعنى الحلف،
فإن حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته كان مؤليا بغير خلاف، وإن حلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو صدقة المال ونحوه، ففيه روايتان، إحداهما لا يكون مؤليا، لأن ابن عباس قال في تفسير الآية يحلفون بالله، هكذا ذكره الإمام أحمد، ولأنه لم يحلف بالله فلم يكن مؤليا كالحلف بالكعبة. والثانية يكون مؤليا لأنها يمين يلزم بالحنث فيها حق، فيصح الإيلاء بها كاليمين بالله تعالى. وقال أبو بكر ما أوجب الكفارة كالحرام كان به مؤليا، وما لا كفارة فيه كالطلاق والعتاق لم يكن به مؤليا. ولا يختلف المذهب أنه لا يكون مؤليا بما يلزمه به حق، كقوله إن وطئتك فأنت زانية، لأنه لا يصح تعليق القذف بشرط، فلا يلزمها بالوطئ حق، فلا يكون مؤليا. ولو قال إن وطئتك فعلي صوم أمس أو صوم هذا الشهر لم يصح، لأنه يصير عند وجوب الفيئة ماضيا، ولا يصح نذر الماضي. وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري،
عنده عبد اسمه سالم، نعم،
صار مؤليا لأنه يلزمه بالوطئ حق، وهو تعيين عتق سالم. وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري إن تظاهرت لم يكن مؤليا في الحال، لأنه يمكنه الوطئ بغير حق يلزمه، وإن تظاهر صار موليا لأنه لا يمكنه الوطئ إلا بحق يلزمه. فصل. الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطئ في الفرج، لأنه الذي يحصل الضرر به، وإن حلف على ترك الوطئ في الدبر أو دون الفرج فليس بمؤل، لأنه لا ضرر فيه. وألفاظ الإيلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها صريح في الظاهر والباطن، وهي قوله والله لا آتيك أو لا أدخل، فهذه صريحة ولا يدين فيها لأنها تحتمل غير الإيلاء. والقسم الثاني صريحة في الحكم ويدين فيها، وهي عشرة ألفاظ، لا وطئتك، لا جامعتك، لا أصبتك، لا باشرتك، لا مسستك، لا قربتك، لا آتيتك، لا باضعتك، لا بعلتك، لا اغتسلت منك، فهي صريحة في الحكم لأنها تستعمل في الوطئ عرفا، وقد ورد الكتاب والسنة ببعضها، فلا يقبل تفسيرها بما يحيله كوطئ القدم والإصابة باليد، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما قاله. القسم الثالث كناية، وهو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره، كقوله لأسوأنك ولا دخلت عليك ولا جمع رأسي ورأسك شيء، فهذا لا يكون مؤليا بها إلا بالنية، لأنها ليست ظاهرة في الجماع فلم يحمل عليه إلا بالنية ككنايات الطلاق فيه. فإن قال والله لا جامعتك إلا جماع سوء ونوى به الجماع في الدبر أو دون الفرج فهو مؤل، وإن نوى جماعا ضعيفا لا يزيد على تغييب الحشفة فليس بمؤل، لأن الضعيف كالقوي في الحكم. فصل. الشرط الثالث أن يكون الحالف زوجا مكلفا قادرا على الوطئ في الجملة، وقد ذكرنا ذلك.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل والشرط الرابع في درسنا في يوم غد، والآن نتناقش فيما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل إذا تزوج الرجل على زوجته والزوجة ما رضيت وذهبت إلى أهلها وقالت لن أرجع وللرجل، والرجل لا يريد الطلاق، ماذا يفعل؟ عليه أن يرضيها ويتأنى حتى يمن الله عليها بالهدوء والاستقرار ويقنعها ويؤمن لها ما تحتاج إليه، وهي إن شاء الله ستعود إلى الرشد والصواب. يقول إنه ضرب زوجته على وجهها وصار عليها علامة وهو نادم على ذلك، والآن تصالح، نقول أكرمها قدر المستطاع وقدرها وقل لها يعني سامحيني، وقدم لها هدية لأجل أن يزول ما في خاطرها.